راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. في هموم عراقية سوف نتحدث عن تقرير الأمم المتحدة الأخير، والذي تضمن حصيلة أعمال العنف في العراق في عام 2014، حيث سقط حوالي 15 ألف عراقي منذ مطلع ذلك العام. ذلك أن التفجيرات وأعمال العنف، ولا سيما بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق في البلاد، هذا كله أدى إلى مقتل 15 ألف شخص على الأقل في عام 2014، إضافة إلى إصابة 30 ألف بجروح، فيما اضطر قرابة 3 ملايين إلى النزوح هربا من المعارك. وأشار التقرير إلى أن هذا العدد قد لا يعكس الرقم الحقيقي للضحايا، خصوصا وأن التقرير يضم فقط الضحايا الذين تمكنت المنظمة الدولية من توثيق علاتهم. كان مطلع عام 2014 كما يعرف المستمع بدأ بسقوط مدينة الفلوجة غرب بغداد بيد عناصر داعش، وزادت حدة أعمال العنف بعد أن شن التنظيم هجوما كاسحا في حزيران يونيو من ذات العام، أدى إلى سيطرته على مناطق واسعة من العراق. وترجح التقارير الإعلامية مقتل الآلاف من عناصر داعش وأفراد قوات الأمن والمقاتلين الموالين لها جراء المعارك المستمرة. عن هذا الموضوع ولبحث هذه الأرقام وتفاصيل أكثر، ينضم معي من بغداد الناشط في مجال حقوق الإنسان رئيس منظمة رقيب الديمقراطية لحقوق الإنسان علي عبد العزيز الياسري. مرحبا بكم أستاذ علي، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا وحياكم الله وحيا للمستمعين الكرام.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علي. أستاذ علي، تقرير جديد للأمم المتحدة يذكر فيه عن 15 ألف عراقي قتلوا منذ مطلع عام 2014، وأيضا في الحصيلة 30 ألف جريح، إضافة إلى 3 ملايين نازح. لو توقفنا أستاذ علي أمام هذه الأرقام، يمكن اعتبارها أرقام مرعبة على مدى سنة، كيف أنتم تقيمون هذا التقرير وهذه الحصيلة من الأرقام؟
نعم، هنالك ملاحظتين. الأولى تنطلق من دقة الرقم، وأنتم تعلمون جيدا أن هناك مصادر رسمية وجهات رسمية تعمل في العراق وتحدد هذه الأرقام. وزارة الصحة هي الجهة الرسمية التي تعلن عن عدد الوفيات في العراق، وهنالك سياسة تعتمد في مؤسسات الدولة نحن نراقبها كمنظمات غير حكومية، وخصوصا في مجال عمل منظمة رقيب الديمقراطية هنالك متابعة لفاعلية هذه السياسة وهذه هذا السياق، وهو أنه كل جهة مسجل لديها حالات وفاة بما فيها الأجهزة الأمنية والاستخبارية ترسل القوائم إلى وزارة الصحة ومن ثم إلى وزارة التجارة، لأن هنالك تعرفون معادلة الحصة التمويلية ومعادلة شهادة الوفاة ومعادلة الاستحقاقات القانونية للمتوفين والورثة. على العموم المسجل لدينا لحد قبل أسبوعين كان هنالك حديث مع إدارة التخطيط وإدارة الإحصاء في وزارة الصحة، لم يتجاوز أكثر من 1700-1800 شخص على أثر أحداث العنف أو الأحداث ما بين الصراع ما بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وعصابات داعش الإرهابية. هذا من جهة، هذا يدل على أنه رقم مبالغ به. الجهة الثانية والملاحظة الثانية على تكرار هذه الأرقام الكبيرة، كثيرا ما يتكرر في أوساط المنظمات الحكومية هذا السؤال: لماذا معظم المنظمات الدولية تنشر أرقام كبيرة عن حالات عراقية وكثير منها معروف كثير منها مشخص وبأرقام أقل من ما ينشر؟ الجواب الذي يتكرر أيضا أن هنالك سياسة للمجتمع الدولي أنها تتعاطف لسياسة المنح والدعم مع المنظمات العاملة في العراق وتتعامل مع حجم المأساة، وهنالك غالبا ما يحصل تعاطف مع الأرقام الكبيرة للضحايا. وهذا يذكرنا مثال مصاب قوم فوائد. وعلى العموم نحن نأمل من المنظمات الدولية أن تسلط الضوء على ما يجب أو يحسم على أنه احتياجات حقيقية للمجتمع العراقي. نحن نأمل أن تحصل وسائل الإعلام على رقم السبايا الذين باعتهم داعش، على رقم الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل الكيانات الإرهابية، على رقم الجرحى الذين تم إصابتهم من قبل القوات الأمنية ويتم معالجتهم الآن في تركيا وإسرائيل والأردن.
من داعش ومن الإرهابيين يتم معالجتهم في الأردن وإسرائيل؟
نعم نعم، هنالك كثير من الأخبار حول هذا الموضوع. لا نعلم أيضا كم هم عدد المدنيين يعني داخل المناطق تسيطر عليها داعش وتحت مسيطرته يحتاجون إلى عناية صحية، على الرغم من أن هنالك معلومة لا أعرف المجتمع الدولي يعلم بها أم لا. لحد الآن قرار مجلس الوزراء نافذ في إرسال رواتب موظفي قطاع الخدمة الصحية وقطاع خدمة التعليم والبلدية إلى المناطق حتى التي يصدر عليها داعش، لكي نحافظ على يعني اتصال الحكومة بحق الإنسان والآخره. هذا من جانب. من جانب آخر نحن نتحدث عن عدد كبير من الجرحى وعدد كبير أيضا من النازحين، 3 ملايين نازح سبق أن تحدثنا بخصوص هذا الموضوع، ويبدو أن هناك خلط في الأرقام. الرقم الموجود في وزارة الهجرة لا يصل إلى هذا الرقم تأكيدا، أما عدد الجرحى فأيضا يعني هو عدد كبير جدا لكنه ليس 30,000 جريح. نعم
نعم، يعني تقصدون أستاذ علي هذه المبالغة في الأرقام بسبب عمل المنظمات الإنسانية في العراق لغرض تلقي الدعم حسب ما فهمت من كلام حضرتكم؟
هنالك بعض الإشارات التي يتفق عليها المنظمات المحلية أن المبالغة هو مصدرها هذا، لأننا نعمل على حسن النوايا وحتى نحن نرحب ولا نزال نعلن رغبتنا ولا نزال نعلن حاجتنا إلى الجهد الدولي. الكثير من الدول المحيطة بالعراق تعتمد في صرفها على خدمات الفئات الهشة من مساعدات المجتمع الدولي، نحن في العراق غير محظوظين في هذا المجال، لأنه الذي يسيطر على هذا الملف ليس جهة وطنية، وهذا تقصير من الحكومة، تقصير من مؤسسات الدولة، تقصير من وزارة الخارجية، تقصير من دارة المنظمة الدولية الحكومية، هذا الجانب غير مسيطر عليه. لذلك الذي يتحكم بإعلان مأساة العراق وسياسة التسويق لدعم الفئات الهشة هي المنظمات، وهذه المنظمات تعتمد دورها على منظمات محدودة الأثر والدور داخل العراق أو على أشخاص غير معلومين. لدينا تجربة في هذا المجال، عندما سألنا عندما زرنا مجلس حقوق الإنسان في جنيف سألناهم من هي المنظمات المعتمدة لديكم لدعم التقرير اللجان ذات العلاقة عن واقع حقوق الإنسان في العراق، تبين لنا وجود 10 منظمات لم يتم الإعلان عن أسمائها، وعندما يعني بحثنا بطريقتنا الخاصة وجدنا أن 7 منها موجودة في إقليم كردستان وهي غير معرفة وغير مسجلة لدى الدار المختصة بتسجيل وإعطاء صفة رسمية للمنظمات. هذا حقيقي يمثل مشكلة وهو يعني إحدى عوامل وأسباب عدم الدقة في الأرقام.
طيب أستاذ علي، أيا كانت هذه الأرقام وحتى لو كانت مبالغ بها إلا أنها تستند إلى واقع صحيح، وقد تكون لنفترض 50% من هذه الأرقام صحيحة، لكن لنضع في اعتبارنا أن الشخص الذي يقتل يخلف وراءه عائلة وأيتام، والجريح يحتاج إلى تطبيب ومساعدة، والنازح يحتاج إلى إقامة وسكن وغذاء، كيف يمكن السيطرة ماديا على مثل تلك الأمور؟ وهل الدولة تساعد على ذلك بالرغم من حالة التقشف التي تعلنها ورأيناها في الكثير من مؤسسات الدولة ونقص الخدمات بسبب انخفاض أسعار النفط؟
أحسنتم، هذا سؤال مهم جدا وجوهري في مجال حق الإنسان الذي تعنى به منظمة رقيب الديمقراطية. شقين للإجابة، الشق الأول يتعامل مع الأزمة الإنسانية، أكيدا أنه كل عائلة تفقد شخص يخلف أيتام، أرامل، أم منكوبة، أب عاجز عن العمل، أخوة يصابون بأزمة نفسية، كل هذا يجب أن يكون بنظر اعتبار وجهة التوجهات الدولة الرسمية وقطاعاتها ذات العلاقة، وأيضا المجتمع الدولي إذا أراد أن يكون له دور ساند وحقيقي لمساعدة الناس في العراق. قضية الجرحى هنالك لدينا عجز كبير في يعني القطاع الصحي، بدليل أنه نسبة كبيرة من المرضى العراق الآن يذهبون إلى الأطباء في إيران والهند وعمان وبيروت، وهذا يدل على عدم كفاءة القطاع الصحي لتقديم خدمات مثلى للمرضى في العراق. أضف إلى ذلك ما يسمى لدينا يعني بالاستقرار الاجتماعي للفئات الهشة، عوائل الضحايا من جميع الفئات وفي جميع المحافظات تعتبر الآن فئات هشة وتعاني من أمراض نفسية ولديهم كثير من الأطفال هم حقيقة ذوي احتياجات خاصة من الجانب النفسي، ولا يوجد هنالك دراسات كافية لأن رياض الأطفال أصلا في العراق عاجز عن تقديم خدمات حقيقية لتنشئ الجيل يعتمد على ثقافة حب الإنسان وحب الآخرين والمواطنة والصدق وحسن الجوار إلى آخره. هذه القيم التي يعني هي من أساس قيم ما يعتمد عليه المجتمع العربي والعراقي خصوصا تعرضت إلى ضعف وانهيار وتلكؤ وانحسار الحقيقة في السنوات الأخيرة. هذا كله حاجات إنسانية تقتضي وجود سياسات لدى وزارات الدولة. لدينا وزارة عمل وشؤون اجتماعية في يعني قبل شهر تقريبا شاركت منظمتنا في اجتماع يتم الحديث في الشهر الخامس لسنة 2015 عن وضع سياسة اجتماعية للعراق. لاحظ هذا الضعف والنقص الكبير في يعني إدارة خدمات الناس، وكذلك الجهد الدولي. الآن ذكرنا لكم مثال أنه يتم الاهتمام بالأرقام وبالثلاجة التي سرقت من أحد بيوت التكريت، ويتم التغاضي عن النساء اللواتي تم بيعهن في سوق النخاسة من قبل داعش، و18 مركز تدريب للأطفال يحولهم داعش إلى خلايا إرهابية للقنص والاغتيال والتفجير والانتحار. هذا جانب. جانب ثاني للمشكلة التي طرحتها في سؤال حضرتك، الجانب الاقتصادي، العجز الذي تعلن لا زالت الحكومة العراقية وخصوصا الآن موجود على سدة وزارة المالية الدكتور هوشيار زيباري الذي كثيرا ما يكرر ولا نعلم لماذا يكرر كثيرا أن الدولة سوف تعجز، الرواتب سوف تتوقف، لا توجد ميزانية، مع العلم أنه السيولة النقدية في العراق تعتمد على اقتصاد ريعي وحاد الجانب، يعتمد على بيع النفط وبيع النفط مستمر وسد حاجات المؤسسات بني على أرقام ثبتت في ميزانية الاتحادية بقانون أو بقرار مجلس النواب، والبيع للنفط مستمر وبنفس الرقم الذي يفترض أن يرد الميزانية. لكن هناك سياسة مالية إذا بين قوسين إذا سياسة مالية في العراق، هناك سياسة مالية يعني حق غير مكتملة وغير ناضجة، أثرت على الجانبين. الجانب الأول دعم القطاعات الحقيقية في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين من ناحية شحة يعني التخصيصات خاصة في الجانب الاستثمارية للتمدد والتوسع الأفقي والعمودي لزيادة الخدمات وزيادة عمل المؤسسات ذات العلاقة. من ناحية أخرى أثرت على نفسية المواطنين. دائما تلاحظ الحديث أنه ليس هناك استثماري، العراق يواجه أزمة مالية، العراق يواجه كارثة في الرواتب. هذا يؤثر طبعا حتى نفسيا على الساعات الهشة، يعني يشك أن هنالك خدمات سوف تقدم له، وبالتالي يضاف إلى مأساته ومعاناته وألمه مأساة الإحباط والخذلان والحزن. نعم
نعم أستاذ علي، أنتم تبحثون في الجانب الإنساني باعتباركم منظمة إنسانية وتطلبون المساعدة من الدولة أو من منظمات أخرى عالمية لغرض سد احتياجات بعض المتضررين من هذه الحروب وهذه الأوضاع الإنسانية الصعبة. من الناحية الأمنية، يعني سقوط هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا أيضا تتطلب وقفة مع المسؤول الأمني. أنتم في المنظمات الإنسانية هل لديكم مثلا وسائل من الضغط أو المحاسبة للجهات الأمنية بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بسبب ضعف التنسيق الأمني في العراق عموما وبغداد خصوصا؟
أحسن. سقوط عدد كبير من الضحايا هو نتاج طبيعي لوجود جماعة صنفت دوليا ليس على أنها إرهابية فقط، بل على أنها من أقسى وأشد وأكثر الجماعات الإرهابية تطرفا واستهتارا بقيم الإنسان والحياة، وليس لهم أي مانع في قتل أي جهة أي طائفة، السنة، الشيعة، المسيح، المسلمين، وهذا يخلف عدد كبير جدا من الضحايا، وهم يستخدمون ويعتمدون سياسة الأرض المعروفة في المناطق التي ينسحبون ويخسرون فيها المعركة، أضافة إلى سياسة القمع والاستبداد الذي يغطى باسم الرب والدين والإله والتوحيد يخلف عدد كبير. الجانب الثاني الذي يخلف عدد كبير من الضحايا أيضا وجود يعني عمليات مباشرة تستهدف مناطق 100% بها عدد كبير من الناس، وخاصة الآن نحن نعيش أيام معارك تحرير الفلوجة، والفلوجة من المناطق التي لم يغادر الكثير من أهلها لأنهم استقبلوا داعش، ولا زالت حواضن يعني مع الأسف حواضن أزقة الفلوجة ترحب وتدافع عن فصائل داعش الإرهابية. أضف إلى ذلك الخدمات، وصول الخدمات على العموم التنسيق، مستوى تنسيق المنظمات غير الحكوميه مع المؤسسات الامنيه يعتمد على معادله ثلاثيه الابعاد. البعد الاول انه الجهد الامني والاستخباري في العراق ليس لحد الان يعاني من عدم وجود قانون يحدد علاقته بالمنظمات المدنيه او بالمؤسسات المدنيه. الجانب الثاني هو انه المنظمات غير الحكوميه تراها مره تسبق الجهد الامني وتقدم خدمات في عمق ساحات المعركه لفئات هشه من الشيعة والسنة المتضررين، ومرة أخرى تعاني من تضييق كبير جدا في عدم التوصل أو الوصول إلى أماكن يمكن أو يجب تقديم المساعدات فيها، وذلك بحجة أو بعذر وهو عذر قابل للنقاش أنه هنالك جانب أمني، تحفظ أمني، هنالك خطر أمني على المنظمات. الجانب البعد الثالث أنه لحد الآن عملية إدارة هذا التوازن والعلاقة ما بين الجهد المدني والجهد العسكري لم يتم تحقيقه بشكل صحيح إلا في ظاهرة الحشد الشعبي. الحشد الشعبي تجحفلت معه عدة قوى إنسانية تمثل منظمات، تمثل حتى مطابق. هنالك هيئة دائرة عراقية تسمى ديوان الوقف الشيعي، اسمها هيئة المواكب الحسينية، أكثر من 2000 شخص يعملون على شكل زمر، يعني مجموعة فرق طبخ وطعام وتقديم خدمات صحية. هذه الظاهرة تمثل ظاهرة إيجابية لكنها لحد الآن لم تترسخ، لم تحول إلى سياق يعني منظم بهيكلية واضحة ينعكس ويتوسع إلى دور إضافي من قبل المنظمات الإنسانية الساندة إلى أدوار الأجهزة الأمنية والاستخبارية إلى مخلفات المعركة ومخلفات ضحايا المعركة. هذا كله يحتاج إلى وقت، ونحن نعيش حقيقة أزمة. يعني يجب على الجميع، وأنا أشكر إذاعتكم للتواصل في هذا الموضوع، أن يعلم أن العراق يعيش أزمة، الشعب العراقي يعيش أزمة معقدة جدا وخطرة جدا على جميع الأصعدة. الحياة مهددة، الاقتصاد مهدد، الطفولة مهددة، الحياة الزوجية مهددة، المستقبل، الحضارة، التاريخ، كلها مهددة. نعم
نعم. الناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس منظمة رقيبة الديمقراطية لحقوق الإنسان علي عبد العزيز الياسري، كنت معي من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ علي.
حياكم الله، الله يبارك فيك. الله.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.